البراء بن مالك الأنصاري أحد الصحابة الأجلاء، كان البراء في منظره ومظهره أشعث أغبر، ضئيل الجسم معروق العظم، تقتحمه العين فتزور عنه زرار، لكنه مع ذلك قتل 100 من الكفار مبارزة، هذا علاوة على ما قتله في غمار المعارك الكثيرة التي خاضها مع المسلمين أثناء المعركة. ولهذا قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تولوا البراء بن مالك جيشا من جيوش المسلمين، فإني أخاف أن يهلكهم بإقدامه. ولهذا سجل التاريخ بطولات كثيرة كتبت بماء الذهب للبراء بن مالك الأنصاري، أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نأخذ نموذجا من هذه البطولات ليكون تفهم به سائر البطولات الأخرى. يبدأ هذا النموذج بنهاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، عندما تولى أبو بكر الخلافة وارتد الناس عن دين الله أفواجا كما دخلوه أفواجا، ولم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة وأهل الطائف وأهل المدينة ومجموعات هنا وهناك. وقد تصدى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوة لهذه الفتنة وصمد لها صمود الجبال، وجهز 11 جيشا ليرد الناس إلى دين الله من الردة إلى الإسلام ومن الانحراف إلى جادة السبيل. وكان من هذه الجيوش التي جهز كان منها أبطال مشهورون وكماة معروفون شهد لهم التاريخ بذلك، فقد جهز جيشه الأول إلى أخطر مجموعة ارتدت عن دين الله، وهي مجموعة بني حنيفة برئاسة مسيلمة بن الكذاب، الذي استطاع أن يجمع من أهله ومن أحلافه 40,000 من المقاتلين الأشداء، والذين انضم أكثرهم إليه بسبب العصبية والحمية لا غير. فكان يقول: إنا لنعلم أن مسيلمة كذاب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هذا الجيش عقد لواءه لإكرمة بن أبي جهل أحد الأبطال المعروفين، ولكن هذا الجيش عندما بارز مسيلمة وجيشه القوي انهزم بسرعة وولى على أدباره. فجهز أبو بكر جيشا آخر بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وعندما التقى الفريقين زلزلت الأرض من تحت أقدام المسلمين حتى تراجعوا عن مواقفهم، وحتى استطاع أصحاب مسيلمة أن يصلوا إلى فسطاط خالد بن الوليد ويقتلعوه من أصوله، وكادوا أن يقتلوا امرأته لولا أن أشارها أحد. عندما رأى المسلمون ذلك علموا علم اليقين أنهم إن هزموا في هذه المعركة فلن تقوم للإسلام قائم، ولن يعبد الله وحده لا شريك له في أرض الجزيرة بعد ذلك. فهب خالد بن الوليد سيف الله المسلول ورتب جيشه ترتيبا آخر، جعل المهاجرين لواء وللأنصار لواء، وجعل كل مجموعة تحت ينتظمها أب معين في ناحية من النواحي، يعني أنه رتبهم بحسب العرق حتى يرى بلاءهم وحتى يعرف من أين يؤتى المسلمون. وثبت في هذا القتال رجال سجلوا بطولات عجيبة، منهم ثابت بن قيس. والسبب في ظهور مثل هذه البطولات أن جيش مسيلمة بن الكذاب ثبت ثبات الشبال الراسيات ولم يأبه بكثرة القتل والموت، ولكن المسلمين سجلوا بطولات عجيبة هي أشبه بالمعجزات. فهذا ثابت بن قيس يكفن نفسه ويحنطها ويحفر حفرة يقف فيها يجالد عن راية المسلمين ويعمل سيفه في الكفار إلى أن مات صريعا، إلى أن صرع شهيدا. فهو فعل هذا لكي لا يتزحزح من مكانه، لأن الهول شديد والأعداء أقوياء. وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر يقول: يا قوم اضربوا في عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وسيروا قدما، والله لا أتكلم بعدها كلمة حتى يهزم جيش مسيلمة ويقتل أو ألقى الله وأدلي إليه بحجتي. وهذا سالم مولى أبي حذيفة يقول له أصحابه: حذاري من أن نؤتى من جهتك، فإذا كنت يمكن أن نؤتى من جهتك فسيأخذ اللواء غيرك. فيقول سالم مولى حذيفة: بئس أخ العشيرة أنا، بئس صاحب القرآن أنا إذا أوتيتم من قبلي. ويجالد بقوة حتى يموت شهيدا، كما مات ثابت بن قيس وكما مات زيد بن الخطاب. عند ذلك التفت خالد بن الوليد إلى بطلنا، التفت خالد بن الوليد إلى هذا الذي سجل بطولة ذاقت كل البطولات السابقة، إلى هذا الذي حكى عنه التاريخ أمرا لم يحكيه عن غيره، إلى البراء بن مالك الأنصاري، وهو يقود الأنصار. فقال له خالد بن الوليد إليهم، برا البراء بن مالك كالسهم يعمل سيفه في رقاب الكفار ويخوض صفوفهم بقوة إلى أن أرغمهم على التراجع وقتل منهم العشرات وألجأهم إلى أن يدخلوا الحديقة التي سميت بحديقة الموت. وعندما دخلوا هذه الحديقة وأحكموها عليهم أصبحوا يمطرون المسلمين بالنبال والمسلمون لا تصل نبالهم إليه لشدة طول أسوار الحديقة. فأصاب المسلمون من ذلك بلاء شديد، فقال لهم البراء بن مالك: اجعلوني على ترسي وارفعوني بالرماح وأرموني قريبا من الباب، إما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر وضعوه على الترسي وهو الخفيف النحيل، ورمته عشرات الرماح بها منها، جعلوه على الترسي وجعلوا تحته عشرات الرماح فرموه وسط الحديق، فقام يجارد بسيفه حتى يزاحم ليصل إلى الباب، حتى قتل عشرة من الكفار ووصل إلى الباب وفتح. استطاع أن يقتل عشرة من الكفار ويصل إلى الباب ويفتحه بعد أن وقع في جسمه ما يزيد على 80 ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم. وعندما فتح الباب تدفق المسلمون على الحديقة وأخذوا يقتلون الكفار قتلا لا نظير له، إلى أن وصلوا إلى مسيلمة فأردوه قتيلا، فكان النصر المؤزر للمسلمين. وأقام خالد بن الوليد على البراء بن مالك لعلاجه شهرا فشفاه الله، ولكنه فاتته الشهادة التي كان يتمناها، فظل يتوق لها ويحرص عليها إلى أن كانت المعارك مع الفرس. وفي مدينة تستر بالذات عندما حاصرها المسلمون حصارا شديدا ورأى الفرس أنه لا سبيل لفك هذا الحصار وأنهم سيخضعون عن قريب، احتالوا حيلة وهي أنهم أخذوا سلاسل طويلة وجعلوا فيها كلاليب محماة بالنار حتى أصبح وجهها كالجمر، وصاروا يختطفون بها المسلمين، إما أن يأخذوا أحدا منهم ويموت قبل وصوله إليهم، وإما أن يصل إليهم قاب قوسين أو أدنى من الموت. وفي هذا بينما البراء ينظر إذا بأنس بن مالك أخوه أخذه كلاب من هذه الكلاليب وانتزعه من الأرض وقام البراء بن مالك على الفور عندما رأى أخوه معلقا في كلاب من النار ويسحب إلى داخل الحصن، قام على الفور ووثب وأخذ الكلاب بيديه وبدأ ينتزعه من جسمي أخيه أنس بن مالك، والنار تلهب يديه والدخان يصعد من يديه، ولم يبالي بهذا ولم يبالي حتى أكل كل لحم يديه، ولكنه استنقذ أخاه أنس بن مالك. وثم إنه سأل الله الشهادة في هذه المعركة فرزقها فهنيئا للبراء بن مالك الأنصاري بطل المسلمين ومنقذهم من المآزق المختلفة، ورضي الله عنه وأرضاه.